إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي عليه رحمة الله. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، متفق عليه. ولم يذكر البخاري البيداء.
باب الإحرام وما يحرم فيه. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. ليس الإحرام فقط يعني ما قد يتبادر إلى الذهن عند بعض الناس، أن من لبس الإحرام أنه دخل في النسك، لا، قد يلبس الإنسان الإزار والرداء، لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات أو حاذ الميقات أو قبل الميقات بقليل إن كان عن طريق الجو. فإذا نوى الدخول في النسك عند ذلك يقال له أحرم. قد يقال إنه لبس الإحرام لكن ما نوى الدخول في النسك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. يستفاد من هذا الحديث فوائد، هو حديث سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه عبد الله بن عمر يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التلبية عند الدخول في النسك، معنى أهل أي لبى، مشروعية التلبية عند الدخول في النسك، لأنها من شعار الحج والعمرة، كتكبيرة الإحرام. والتلبية سبق معنا أقوال أهل العلم في التلبية، فجمهور أهل العلم على أن التلبية سنة، وبعض أهل العلم يرى أن التلبية واجبة يجب بتركها دم، وبعض أهل العلم يرى أن التلبية ركن من أركان الحج والعمرة مثل تكبيرة الإحرام، وبعض أهل العلم يرى أن التلبية واجبة لكن لا يلزم بتركها دم. وممن يقول بهذا القول شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، يرى أنها واجبة لكن لا يلزم بتركها دم، والجماهير من أهل العلم على أنها سنة. فينبغي الحرص على التلبية، وكان الصحابة كما مر معنا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم، ويصرخون بها صراخا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يستفاد من هذا الحديث أن الإحرام هو أول عمل يبدأ به مريد الحج والعمرة، الإحرام وهو نية الدخول في النسك أول عمل يبدأ به مريد الحج والعمرة. يحرم المفرد يقول لبيك اللهم حجا، القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند المسجد، يعني أحرم وأهل ولبى عند المسجد. قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، مسجد ذا الحليفة، وذا الحليفة تبعد عن مكة عن المدينة 6 أميال، والآن أصبحت داخل المدينة ويقال لها أبيار علي ويقال لها وادي العقيق، وقد جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقول عبد الله بن عمر ها بيداؤكم التي هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، عبد الله بن عمر يرد على من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، يرد على من يقول هذا. واختلف أهل العلم والرواة من أين أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر يقول أهل من المسجد، من عند المسجد، يعني مسجد ذا الحليفة، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل إذا استوت به البيداء، إذا ارتفع، ركب على دابته وارتفع. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجاب عن هذا فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين في مجلسه. فسمعه أقوام، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته وعلى البيداء فأهل، أعاد الإهلال فسمعه أقوام. فمن سمع، كل من سمعه أخبر بما سمع، من قال أهل من عند المسجد قال سمع من المسجد، من قال أهل عندما على البيداء قال أهل بعدما على البيداء، ومنهم من قال عند الشجرة سمعه أهل وأعاد الإهلال عند الشجرة، وهكذا. فهذا جمع عبد الله بن عباس بين هذه الروايات. وقال بهذا شيخنا، رجح هذا شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، رجح هذا الجمع. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أجمع العلماء على جواز الإحرام قبل الميقات، يعني أن يحرم قبل الميقات. ومع الإجماع فقد ثبت فعل هذا عن بعض الصحابة، إلا أن الأفضل والمشروع ألا يعقد الإنسان الإحرام إلا من الميقات، لمن مر عليه أو حاذاه، كما هو عمل الخلفاء الراشدين. السنة والمشروع أن يحرم إذا كان عن طريق البر، أن يحرم إذا حاذ الميقات، أو عن طريق البحر أو الجو إذا حاذ الميقات. وكما قلنا وأشرنا أنه إذا كان عن طريق الجو فالأحوط أن يحرم قبل الميقات ليسير، لأن الطائرة تمر على الميقات بسرعة، وقد ينسى المضيف أن ينبه فيحتاط كما يقول أهل العلم قبل الميقات. والإحرام قبل الميقات جائز، لكن الإحرام بعد الميقات محرم، لا يجوز، لا يجوز الإحرام بعد الميقات. وهل يصح لو أحرم بعد الميقات؟ نعم يصح، لكن يلزمه دم، عليه دم إذا تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة، فإن عليه دم، إن عليه دم، وإحرامه صحيح. نعم.
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه.
حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. هذا الحديث استدل به من يرى وجوب التلبية، من يرى وجوب التلبية للأمر بها، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم أقوال أهل العلم في حكم التلبية، وأنها أربعة أقوال، والجمهور على أنها متأكدة في الاستحباب. الأمر الثاني نستفيد من الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية، استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهذا خاص بالرجال، رفع الصوت خاص بالرجال. أما المرأة فتخفض صوتها بالإهلال أو بالتلبية بأن تسمع نفسها ورفيقاتها من النساء إذا لم يكن ثمة رجال أجانب، وإلا فلتقصر ذلك على إسماع نفسها. وهذا ما يتعلق فيما يتعلق برفع الصوت بالتلبية. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن السنة أن المرأة لا ترفع صوتها، كذلك مما نستفيد من الحديث أن بعض السنن تكون بوحي من الله تعالى يبلغها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيد من الحديث أنه أجمع العلماء على مشروعية التلبية في النسك، لأنها شعار الحج، وتستمر البداعة بالتلبية من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. إذا بدأ يرمي جمرة العقبة فإنه ينتقل من التلبية إلى التكبير. وفي الحديث، وهذا محل خلاف، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في الحديث. من أهل العلم من قال إنه لم يزل حتى رمى جمرة العقبة، يعني أنه حتى أثناء الرمي يلبي، ولكن الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ يرمي بدأ يكبر مع كل حصاة. وأما في العمرة فتنقطع التلبية إذا بدأ في طوافها، إذا بدأ يطوف طواف العمرة أو طواف القدوم فإن عند ذلك تنقطع التلبية. وينبغي إحياء هذه السنة على القول بأنها سنة مؤكدة التلبية للحاج المعتمر، ينبغي أن تحيا هذه السنة. حتى أذكر أن بعض الحجيج يقول سمعت ذلك منه، يقول نسمع التلبية في الإذاعة وفي التلفاز، ولما وصلت إلى الحج ما سمعت الناس يلبون كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم، وكان الصحابة تبح حلوقهم بالتلبية ويصرخون بها صراخا. ينبغي إحياء مثل هذا. والتلبية صفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية أهل الإسلام، وهي إهلال بالتوحيد. ولهذا في حديث جابر فلما أهل بالتوحيد، أن هذه التلبية متضمنة للتوحيد. لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم وفي لفظ للبخاري. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم. الحديث يستفاد من الحديث حرص الصحابة الكرام على العلم ليعبدوا الله على بصيرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. الصحابة على حرص عظيم على العلم. ثانيا استفاد من الحديث جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة، لا بأس أن يجهر في سؤال الشيخ أو العالم لكي يستفيد الحضور. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة. استفاد من الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس المحرم، لأن ما يلبس غير محصور، وما لا يلبس محصور، هكذا قال أهل العلم. استفاد من الحديث منع المحرم من لبس القمص القميص لا يلبس المحرم، والعمائم ما يكون على الرأس، والسراويل والبرانس وهو الثوب الذي رأسه منه، مثل اللبس العماني، والخفاف التي تغطي الكعبين. وفي هذا تنبيه على كل ما يغطي الرأس، مثلا الطاقية، الشماغ ونحوها، القميص، شتى أنواع القمص، السراويل، شتى أنواع البرانس، الخفاف. ويأتي الكلام في مسألة الخفاف. كذلك مما يستفاد أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيئتها، فلو استعملها بغير لبس، مثل أن يرتدي بالقميص فلا بأس. إنسان معه قميص صوف وكان في الحج اشتد البرد عليه وهو محرم، فأخذ هذا القميص ووضعه على ظهره هكذا واستدفأ به، لم يلبسه إنما استدفأ به من البرد، هل يجوز؟ يجوز، هو لم يلبسه الآن، إنما مجرد ارتداه من البرد مثل بطانية مثل نحو ذلك. إنسان عنده بشت من صوف اشتد عليه البرد وفي الليل وضعه كغطاء مثل البطانية، يجوز مثل هذا؟ يجوز. فالعبرة بأن يرتدي هذا الثوب على هيئته، يضع القميص ويلبسه، الطاقية يلبسها على رأسه، الشماغ يلبسه على هيئته. كذلك مما يستفاد جواز لبس الخفين لعادم النعلين، لكن هل يشترط قطعها أسفل من الكعبين أم لا؟ هذه محل خلاف قوي بين العلماء. الجمهور من أهل العلم يشترطون القطع، إن جاء في الحديث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحنابلة يقول لا، لا يلزم القطع ما دام ما يجد النعلين يلبس الخفين. هذا ما دليلكم؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع في حجة الوداع، بمحضر الحجاج 100,000 حاج وما ذكر لهم القطع. وقال وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، قال وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، 100,000 حاج كيف لا يبين لهم ذلك؟ الجمهور قالوا المطلق يحمل على المقيد، هذا الحديث في حديث الوداع مطلق وهناك حديث آخر مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، وكل من القولين فيه قوة، فمن رأى أحد القولين واجتهد ورأى أنه أقوى يأخذ به. كان شيخنا الشيخ أحمد الشيخ زيد يميلون إلى مذهب الجمهور وهو اشتراط القطع، ويقولون كذلك والقول الآخر له حظ من النظر وهو اجتهاد. أما الشيخ ابن باز في فتاوية رحمه الله فلا يشترط القطع. كذلك مما يستفاد من الحديث يسر الشريعة الإسلامية وأنها شريعة سمحة، قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، يعني إذا لم يجد شيء فما جعل عليكم في الدين من حرج، الشريعة سمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. كذلك مما يجوز للمحرم لبسه الساعة والخاتم والنظارة وسماعة الأذن والحزام الذي يجعل لحفظ النفقة، يسميه الكمر بعضهم، هذا شيء جائز، وحمل المتاع على الرأس، هذا جائز أن يحمل الإنسان متاعه على الرأس بشرط ألا يقصد بهذا الحمل تغطية الرأس. أو ويجوز الاستظلال إذا كان في مكان في حرارة أو يستظل في خيمة في غرفة، لا جائز، بخلاف من يخالف في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ظلل حتى رمى جمرة العقبة، بلال الفضل، ولما وصل عرفات ضربت له قبة في نمرة، فالاستظلال جائز بخلاف ما يراه بعض أهل المذاهب، تجد بعضهم يحج ويركبون في سيارات مكشوفة يقولون ما نستظل، أتعبوا أنفسهم بحرارة الشمس مخالفة السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. واستظل في عرفة واستظل في منى. كذلك مما يستفاد منع المحرم من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، ويقاس عليها بقية الأنواع. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. وهذه فيها لون. ومن أهل العلم من ذكر أنه يقاس عليها بقية الأنواع، وأنه لا يطيب الإزار والرداء، لا تطيب الإزار والرداء، إذا طيبته فإنك تغسله قبل الإحرام، لا تلبسه مطيبا، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وبعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالزعفران والورس، لأن لها لون. وأما لو طيب بدنه وطيب إحرامه بما لا لون له واستدامه بعد الإحرام فلا بأس، ولكن الأحوط له ألا يلبس إزارا ورداء مطيبة. كذلك مما يستفاد منع المحرم من النقاب ولبس القفازين. قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب هل يبقى وجهها مكشوفا؟ لا، تغطي وجهها. إذا كانت بحضرة رجال أجانب تغطي وجهها بخمارها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فنكشف عن وجوهنا، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. إذا جاء الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، لكن لا تنتقب نقابا وهو ما كان محددا ومخصصا بفتح العينين، تكون العينين مفتوحة ومكشوفة، لا، هذا منهي عنه في حال الإحرام، منهي عنه حال الإحرام. ولا تلبس القفازين، لكن هل تترك اليدين مكشوفة الكفين مكشوفة؟ لا، تغطيها بخمارها، تغطيها بخمارها. كذلك مما يستفاد حكمة التشريع الإسلامي لتخصيص لباس واحد للحجيج للرجال إزار ورداء. فالحد في حكم عظيمة يذكر بالموت، يذكر بالقيامة، فهذه من الحكم العظيمة في لباس الإحرام. ولباس الإحرام أفرده أهل العلم بكتب، صنفت كتب ومجلدات وأفردت بالبحوث. كذلك مما ينبه عليه وهو لبس الدكة اللي يسمونها، بعض الناس يلبس الإزار مثل الفوطة، يسمونها فوطة، مثل الفوطة التي مع النساء، يكون مخيط مفصل بمطاط مقفل، فهذا منهي عنك على الصحيح، نهى عنه أهل العلم، وإن أجازه البعض، لكن الأحوط اجتناب هذا، لأن هذا لبس عند العرب، هذه الفوطة تسمى الفوطة الآن أو الدكة أو نحوها، هذا لباس مخيط، فيجتنب هذا. كذلك مما يستفاد من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بالجواب إلى ما هو أعم وهذا قد أشرنا إليه، أن ما يلبس المحرم غير محصور، والذي لا يلبس محصور. كذلك مما يستفاد أن الأشياء التي يجتنبها المحرم قليلة ومعدودة، أما المباحة فهي كثيرة. كذلك مما يستفاد تحريم هذه الأشياء الملبوسة الخاصة بالرجال، القمص والعمائم والبرانس والسراويلات، لا يلبسها المحرم، هذه ممنوعة على المحرم. لكن لو أن شخصا في الطائرة ونسي أن يشتري إزار ورداء، أو نسي الإزار والرداء في المطار فإذا به في الطائرة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، نسيت الإزار والرداء في المطار، ماذا يصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا الإشكال، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال، قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يلبس سراويل المخيط. وبعض أهل العلم يقول يخلع الإزار الذي عليه ويجعله عليه كرداء، وإذا كان مثلا ما يمكن يبقى على الحالة التي هو عليها، ويخلع الشماغ ويخلع الطاقية ويبقى عليه السراويل إلى أن يصل المطار، ثم بعد ذلك يغير ويأخذ أو يشتري له ملابس الإحرام. هل يلزمه فدية؟ رجح شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه لا تلزمه فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر فدية في ذلك. من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. كذلك لو أن شخصا يشتكي من تسلخات كما يقال، كأن يكون رجل بدين ويحتاج إلى لبس السراويل في حال الإحرام، فيجوز له أن يلبس السراويل، لكن عليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يذبح شاة صيام 3 أيام، يطعم 6 مساكين، هذه فدية في الأذى. إنسان مثلا يشتكي من البرد مضطرا يلبس المخيط من البرودة، لا بأس يلبس، بس لكن عليه فدية أذى. نعم. كذلك مما يستفاد أن لباس الإحرام فيه خشوع وخضوع، وبعيد عن الترفه والزينة، ليتذكر العبد الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. كذلك مما نستفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن، كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه، فنبه بالعمائم على ما يغطي الرأس، وبالقميص على ما يغطي البدن، وهكذا. ما هو المخيط المنهي عنه؟ هو المخيط المحيط المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر العضو. من هو أول من عبر بالمخيط؟ أول من عبر بالمخيط الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. وبعض الناس يفهم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط، يقول أي شيء فيه خياطة ممنوع، هل هذا صحيح؟ لا مو بصحيح. يقول هذا الإزار أو هذا الكمر أو الحزام في خياطة، يسألون عن هذا في الحج كثيرا. عندي يقول حزام في خياطة هل يجوز لبسه؟ يظن على أن المخيط معنى أي شيء في خياطة منهي عنه، رداء في خياطة، إزار في خياطة. لا، المراد بالمخيط المحيط المفصل على قدر العضو، طاقية، سراويل، فنينة، قميص، شيء مفصل على قدر العضو والمنهي عنه، المنهي عنه. نعم. كذلك مما أشرنا إليه، وهذا أشرنا إليه، الطيب، الورس والزعفران، هل العلة اللون أو الرائحة أو من أجلهما؟ قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: والظاهر ما اجتمعت فيه العلتان، يعني اللون والرائحة. ثم قال شيخنا: الآن يظهر أنه نبه بهذين النبتتين على كل ما فيه طيب، يعني هذا مذهب رأي القياس، أن كل ما فيه طيب فإنه يقاس على الورس والزعفران. وما حكم استدامة الطيب؟ استدامة الطيب هل يصح بقاؤه بعد الإحرام في البدن؟ الجمهور على جواز استدامة الطيب، لقول عائشة رضي الله عنها، وهذا يأتي معنا: كان يرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لمعان المسك يرى في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكره عمر وابنه الاستدامة، استدامة الطيب، حتى أثر عنهم أنه قال: لأن أصبح متضمخ بقطران خير من أن أصبح متضمخ بطيب. وقال بعض العلماء بجوازه في البدن ومنعه في الثوب، وأجاد بعضهم الثوب والبدن، يعني استدامة في الثوب والبدن. وقد أشرنا ونبهنا على أن الثوب في تطيب البدن الأحوط تركه، اجتنابه، تطيب الإحرام اللباس. أما تطيب البدن والرأس فلا حرج فيه وتصح استدامته. فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتضمخن بالمسك، وقيل بالسك، فإذا عرقت إحدانا تقول إحداهن: سال على وجهها، سال على وجهها، أي الطيب. نعم. الحديث الذي بعده:
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
أكمل الذي بعده.
وعن صفوان بن يعلى، بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم
الجعرانة والجعرانة، وجهان صحيحان. نعم.
فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه واللفظ لمسلم. في حج ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذه الأحاديث 3 نستفيد منها فوائد، وهي فيما يتعلق بالطيب. أولا، يستفاد منها استحباب الطيب قبل عقد الإحرام ليبقى أثره معه أثناء الإحرام. والأمر الثاني، يستفاد أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر، سواء في ثوبه، وبعض أهل العلم يقول حتى سواء في بدنه أو في ثوبه، وذكرنا أن الثوب الأحوط عدم تطيب الثوب، وإن كان من أهل العلم يجيز ذلك، وهو قول جماهير العلماء. وقد قال ابن القيم رحمه الله ومذهب جمهور العلماء جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة، وأنه كان يرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ولحديث صاحب الجبة، قال وحديث صاحب الجبة عام حنين سنة 8، وحديث عائشة عام حجة الوداع، فهو ناسخ. يقول كون صاحب الجبة رؤية في ملابسه طيب وأمر بغسله، هذا يرى ابن القيم أنه منسوخ. بحديث عائشة كان يرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عرقت الزوجات يسيل المسك، ومن لازم من العرق أن ينزل على الملابس. فيرى جمع كبير من أهل العلم جواز تطيب الإحرام قبل الدخول في النسك، ولكن الذي عليه الفتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والتيمين وغيرهم المنع من ذلك، ولا يلبس شيئا لحديث ولا يلبس شيئا مس ورس ولا زعفران، قالوا ويقاس عليه بقية الأطياب. وشيخنا رحمه الله في بعض ترجيحات يرجح الجواز تطيب الإحرام بما لا لون له، بما لا يبقى لونه، وقد ذكرت هذا في اختيارات الشيخ في مسائل الحج. كذلك مما يستفاد حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول. إذا تحلل المحرم تحلل الأول في الحج، رمى الجمرة وحلق شعره أو قصره، تحلل التحلل الأول، يباح له الطيب، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وهذا عند الإحرام، قبل أن يدخل في النسك تطيبه. ولحله، يعني بعدما تحلل التحلل الأول، ولحله قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، قبل أن يطوف طواف الإفاضة رمى الجمرة، حلق شعره، اغتسل، تنظف، تطيبه عائشة رضي الله عنها لكي يطوف البيت وهو متطيب على أكمل حالة. وكذلك عند الإحرام قبل الدخول في النسك. كذلك مما يستفاد يؤخذ منه استحباب الطيب عند الإحرام أي قبل الدخول في النسك. يستفاد من الحديث أن الحكمة من تحريم الطيب على المحرم هو البعد عن التنعم وملاذ الحياة في حال الإحرام. يستفاد من الحديث ولاية المرأة أو القيام المرأة بشؤون زوجها وتولي ذلك، وهذا من حسن العشرة ومن خدمة الزوج. فعائشة رضي الله عنها تقوم بتطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، هي تطيبه وتطيبه قبل أن يطوف بالبيت بعد أن يتحلل التحلل الأول. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي الجمرة، الحلق، الطواف والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارئا. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، يبقى عليه التحلل الثاني الذي هو التحلل الأكبر بطواف الإفاضة وبالسعي إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم للمفرد والقارن. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان: طواف العمرة وسعي العمرة، وطواف للحج وسعي للحج. فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني، يباح له كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول فلا يباح له النساء. كذلك مما يستفاد استحباب التجمل عند الذهاب للعبادة، استحباب التجمل عند الذهاب للعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يتطيب، قبل أن يذهب للطواف يتطيب، وهذا يبين لنا فضل التطيب لأعمال الطاعات، لأعمال الطاعات. ولا يضر أثر الطيب بعد الدخول في النسوك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا لا، الشراب ممنوع، المحرم الشراب مخيط ومفصل على قدر القدم. نعم. لا لا، المرأة ما لها، يباح لها تلبس النعلين، لكن الممنوع المرأة هو القفاز والنقاب، لا تلبس القفازين ولا تنتقب، لكن تلبس جزمة شراب لقدميها لا حرج.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي عليه رحمة الله. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء.
باب الإحرام وما يحرم فيه. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. ليس الإحرام فقط يعني ما قد يتبادر إلى الذهن عند بعض الناس أن من لبس الإحرام أنه دخل في النسك، لا، قد يلبس الإنسان الإزار والرداء لكن لا يحرم إلا إذا وصل الميقات أو حاذ الميقات أو قبل الميقات بقليل إن كان عن طريق الجو. فإذا نوى الدخول في النسك عند ذلك يقال له أحرم. قد يقال إنه لبس الإحرام لكن ما نوى الدخول في النسك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. يستفاد من هذا الحديث فوائد، هو حديث سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه عبد الله بن عمر يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التلبية عند الدخول في النسك، معنى أهل أي لبى، مشروعية التلبية عند الدخول في النسك لأنها من شعار الحج والعمرة، كتكبيرة الإحرام. والتلبية سبق معنا أقوال أهل العلم في التلبية، فجمهور أهل العلم على أن التلبية سنة، وبعض أهل العلم يرى أن التلبية واجبة يجب بتركها دم، وبعض أهل العلم يرى أن التلبية ركن من أركان الحج والعمرة مثل تكبيرة الإحرام، وبعض أهل العلم يرى أن التلبية واجبة لكن لا يلزم بتركها دم. وممن يقول بهذا القول شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، يرى أنها واجبة لكن لا يلزم بتركها دم، والجماهير من أهل العلم على أنها سنة. فينبغي الحرص على التلبية، وكان الصحابة كما مر معنا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم ويصرخون بها صراخا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يستفاد من هذا الحديث أن الإحرام هو أول عمل يبدأ به مريد الحج والعمرة، الإحرام وهو نية الدخول في النسك أول عمل يبدأ به مريد الحج والعمرة. يحرم المفرد يقول لبيك اللهم حجا، القارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. كذلك مما نستفيد من هذا الحديث تحديد ابتداء إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند المسجد، يعني أحرم وأهل ولبى عند المسجد، قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، مسجد ذا الحليفة، وذا الحليفة تبعد عن مكة عن المدينة 6 أميال، والآن أصبحت داخل المدينة ويقال لها أبيار علي ويقال لها وادي العقيق، وقد جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقول عبد الله بن عمر ها بيداؤكم التي هذه التي تكذبون على رسول الله فيها، عبد الله بن عمر يرد على من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، يرد على من يقول هذا. واختلف أهل العلم والرواة من أين أهل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عمر يقول أهل من المسجد، من عند المسجد، يعني مسجد ذا الحليفة، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل إذا استوت به البيداء، إذا ارتفع، ركب على دابته وارتفع. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجاب عن هذا فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين في مجلسه. فسمعه أقوام، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته وعلى البيداء فأهل، أعاد الإهلال، فسمعه أقوام، فمن سمع، كل من سمعه أخبر بما سمع. من قال أهل من عند المسجد قال سمع من المسجد، من قال أهل عندما على البيداء قال أهل بعدما على البيداء، ومنهم من قال عند الشجرة سمعه أهل وأعاد الإهلال عند الشجرة، وهكذا. فهذا جمع عبد الله بن عباس بين هذه الروايات. وقال بهذا شيخنا، رجح هذا شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، رجح هذا الجمع. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث، أجمع العلماء على جواز الإحرام قبل الميقات، يعني أن يحرم قبل الميقات. ومع الإجماع فقد ثبت فعل هذا عن بعض الصحابة، إلا أن الأفضل والمشروع ألا يعقد الإنسان الإحرام إلا من الميقات، لمن مر عليه أو حاذاه، كما هو عمل الخلفاء الراشدين. السنة والمشروع أن يحرم إذا كان عن طريق البر، أن يحرم إذا حاذ الميقات، أو عن طريق البحر أو الجو إذا حاذ الميقات. وكما قلنا وأشرنا أنه إذا كان عن طريق الجو فالأحوط أن يحرم قبل الميقات ليسير، لأن الطائرة تمر على الميقات بسرعة، وقد ينسى المضيف أن ينبه فيحتاط كما يقول أهل العلم قبل الميقات. والإحرام قبل الميقات جائز، لكن الإحرام بعد الميقات محرم، لا يجوز، لا يجوز الإحرام بعد الميقات. وهل يصح لو أحرم بعد الميقات؟ نعم يصح، لكن يلزمه دم، عليه دم إذا تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة، فإن عليه دم، إن عليه دم، وإحرامه صحيح. نعم.
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه.
حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. هذا الحديث استدل به من يرى وجوب التلبية، من يرى وجوب التلبية للأمر بها، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم أقوال أهل العلم في حكم التلبية وأنها أربعة أقوال، والجمهور على أنها متأكدة في الاستحباب. الأمر الثاني، نستفيد من الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية، استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهذا خاص بالرجال، رفع الصوت خاص بالرجال. أما المرأة فتخفض صوتها بالإهلال أو بالتلبية بأن تسمع نفسها ورفيقاتها من النساء إذا لم يكن ثمة رجال أجانب، وإلا فلتقصر ذلك على إسماع نفسها. وهذا ما يتعلق فيما يتعلق برفع الصوت بالتلبية. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن السنة أن المرأة لا ترفع صوتها. كذلك مما نستفيد من الحديث أن بعض السنن تكون بوحي من الله تعالى يبلغها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما نستفيد من الحديث أنه أجمع العلماء على مشروعية التلبية في النسك، لأنها شعار الحج، وتستمر البداعة بالتلبية من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. إذا بدأ يرمي جمرة العقبة فإنه ينتقل من التلبية إلى التكبير. وفي الحديث، وهذا محل خلاف، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في الحديث. من أهل العلم من قال إنه لم يزل حتى رمى جمرة العقبة، يعني أنه حتى أثناء الرمي يلبي. ولكن الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ يرمي بدأ يكبر مع كل حصاة. وأما في العمرة فتنقطع التلبية إذا بدأ في طوافها، إذا بدأ يطوف طواف العمرة أو طواف القدوم فإن عند ذلك تنقطع التلبية. وينبغي إحياء هذه السنة على القول بأنها سنة مؤكدة التلبية للحاج المعتمر، ينبغي أن تحيا هذه السنة. حتى أذكر أن بعض الحجيج يقول، سمعت ذلك منه، يقول نسمع التلبية في الإذاعة وفي التلفاز ولما وصلت إلى الحج ما سمعت الناس يلبون كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم، وكان الصحابة تبح حلوقهم بالتلبية ويصرخون بها صراخا. ينبغي إحياء مثل هذا. والتلبية صفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية أهل الإسلام، وهي إهلال بالتوحيد. ولهذا في حديث جابر فلما أهل بالتوحيد، أن هذه التلبية متضمنة للتوحيد. لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم وفي لفظ للبخاري. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم. الحديث يستفاد من الحديث حرص الصحابة الكرام على العلم ليعبدوا الله على بصيرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، الصحابة على حرص عظيم على العلم. ثانيا استفاد من الحديث جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة، للمصلحة لا بأس أن يجهر في سؤال الشيخ أو العالم أو لكي يستفيد الحضور. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة. استفاد من الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس المحرم، لأن ما يلبس غير محصور وما لا يلبس محصور، هكذا قال أهل العلم. استفاد من الحديث منع المحرم من لبس القمص القميص لا يلبس المحرم، والعمائم ما يكون على الرأس، والسراويلات السراويل والبرانس، وهو الثوب الذي رأسه منه مثل اللبس العماني، والخفاف التي تغطي الكعبين. وفي هذا تنبيه على كل ما يغطي الرأس، مثلا الطاقية، الشماغ ونحوها، القميص، شتى أنواع القمص، السراويل، شتى أنواع البرانس، الخفاف. ويأتي الكلام في مسألة الخفاف. كذلك مما يستفاد أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيئتها، فلو استعملها بغير لبس مثل أن يرتدي بالقميص فلا بأس. إنسان معه قميص صوف وكان في الحج اشتد البرد عليه وهو محرم، فأخذ هذا القميص ووضعه على ظهره هكذا واستدفأ به، لم يلبسه إنما استدفأ به من البرد، هل يجوز؟ يجوز، هو لم يلبسه الآن، إنما مجرد ارتداه من البرد مثل بطانية مثل نحو ذلك. إنسان عنده بشت من صوف اشتد عليه البرد وفي الليل وضعه كغطاء مثل بطانية، يجوز مثل هذا؟ يجوز. فالعبرة بأن يرتدي هذا الثوب على هيئته، يضع القميص ويلبسه، الطاقية يلبسها على رأسه، الشماغ يلبسه على هيئته. كذلك مما يستفاد جواز لبس الخفين لعادم النعلين، لكن هل يشترط قطعها أسفل من الكعبين أم لا؟ هذه محل خلاف قوي بين العلماء. الجمهور من أهل العلم يشترطون القطع، إن جاء في الحديث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحنابلة يقولون لا، لا يلزم القطع ما دام ما يجد النعلين يلبس الخفين. ما دليلكم؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع في حجة الوداع. بمحضر الحجاج 100,000 حاج وما ذكر لهم القطع. وقال وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، قال وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 100,000 حاج كيف لا يبين لهم ذلك؟ في الجمهور قالوا المطلق يحمل على المقيد، هذا الحديث في حجة الوداع مطلق، وهناك حديث آخر مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، وكل من القولين فيه قوة. فمن رأى أحد القولين واجتهد ورأى أنه أقوى يأخذ به. كان شيخنا الشيخ أحمد الشيخ زيد يميلون إلى مذهب الجمهور وهو اشتراط القطع، ويقولون كذلك. والقول الآخر له حظ من النظر وهو اجتهاد. أما الشيخ ابن باز في فتاوية رحمه الله فلا يشترط القطع. كذلك مما يستفاد من الحديث يسر الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة سمحة. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، يعني إذا لم يجد شيء فما جعل عليكم في الدين من حرج. الشريعة سمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. كذلك مما يجوز للمحرم لبسه الساعة والخاتم والنظارة وسماعة الأذن والحزام الذي يجعل لحفظ النفقة، يسميه الكمر بعضهم، هذا شيء جائز. وحمل المتاع على الرأس، هذا جائز أن يحمل الإنسان متاعه على الرأس بشرط ألا يقصد بهذا الحمل تغطية الرأس. أو ويجوز الاستظلال إذا كان في مكان في حرارة، أو يستظل في خيمة في غرفة، لا جائز، بخلاف من يخالف في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ظلل حتى رمى جمرة العقبة، بلال الفضل، ولما وصل عرفات ضربت له قبة في نمرة. فالاستظلال جائز بخلاف ما يراه بعض أهل المذاهب، تجد بعضهم يحج ويركبون في سيارات مكشوفة يقولون ما نستظل، أتعبوا أنفسهم بحرارة الشمس مخالفة السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، واستظل في عرفة واستظل في منى. كذلك مما يستفاد منع المحرم من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، ويقاس عليها بقية الأنواع. قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، وهذه فيها لون. ومن أهل العلم من ذكر أنه يقاس عليها بقية الأنواع، وأنه لا يطيب الإزار والرداء، لا تطيب الإزار والرداء، إذا طيبته فإنك تغسله قبل الإحرام، لا تلبسه مطيبا، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وبعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالزعفران والورس لأن لها لون. وأما لو طيب بدنه وطيب إحرامه بما لا لون له واستدامه بعد الإحرام فلا بأس، ولكن الأحوط له ألا يلبس إزارا ورداء مطيبة. كذلك مما يستفاد منع المحرم من النقاب ولبس القفازين، قال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب هل يبقى وجهها مكشوفا؟ لا، تغطي وجهها. إذا كانت بحضرة رجال أجانب تغطي وجهها بخمارها. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فنكشف عن وجوهنا، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. إذا جاء الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، لكن لا تنتقب نقابا وهو ما كان محددا ومخصصا بفتح العينين، تكون العينين مفتوحة ومكشوفة، لا، هذا منهي عنه في حال الإحرام، منهي عنه حال الإحرام. ولا تلبس القفازين، لكن هل تترك اليدين مكشوفة الكفين مكشوفة؟ لا، تغطيها بخمارها، تغطيها بخمارها. كذلك مما يستفاد حكمة التشريع الإسلامي بتخصيص لباس واحد للحجيج للرجال، إزار ورداء، فالحد في حكم عظيمة يذكر بالموت، يذكر بالقيامة، فهذه من الحكم العظيمة في لباس الإحرام. ولباس الإحرام أفرده أهل العلم بكتب، صنفت كتب ومجلدات وأفردت بالبحوث. كذلك مما ينبه عليه وهو لبس الدكة اللي يسمونها، بعض الناس يلبس الإزار مثل الفوطة، يسمونها فوطة، مثل الفوطة التي مع النساء، يكون مخيط مفصل بمطاط مقفل، فهذا منهي عنك على الصحيح، نهى عنه أهل العلم، وإن أجازه البعض، لكن الأحوط اجتناب هذا، لأن هذا لبس عند العرب، هذه الفوطة تسمى الفوطة الآن أو الدكة أو نحوها، هذا لباس مخيط، فيجتنب هذا. كذلك مما يستفاد من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بالجواب إلى ما هو أعم، وهذا قد أشرنا إليه، أن ما يلبس المحرم غير محصور، والذي لا يلبس محصور. كذلك مما يستفاد أن الأشياء التي يجتنبها المحرم قليلة ومعدودة، أما المباحة فهي كثيرة. كذلك مما يستفاد تحريم هذه الأشياء الملبوسة الخاصة بالرجال، القمص والعمائم والبرانس والسراويلات، لا يلبسها المحرم، هذه ممنوع، ممنوعة على المحرم. لكن لو أن شخصا في الطائرة ونسي أن يشتري إزار ورداء، أو نسي الإزار والرداء في المطار فإذا به في الطائرة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، نسيت الإزار والرداء في المطار، ماذا يصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذا الإشكال، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال. قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يلبس سراويل المخيط، وبعض أهل العلم يقول يخلع الإزار الذي عليه ويجعله عليه كرداء. وإذا كان مثلا ما يمكن يبقى على الحالة التي هو عليها ويخلع الشماغ ويخلع الطاقية ويبقى عليه السراويل إلى أن يصل المطار، ثم بعد ذلك يغير ويأخذ أو يشتري له ملابس الإحرام. هل يلزمه فدية؟ رجح شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه لا تلزمه فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر فدية في ذلك. من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. كذلك لو أن شخصا يشتكي من تسلخات كما يقال، كأن يكون رجل بدين ويحتاج إلى لبس السراويل في حال الإحرام، فيجوز له أن يلبس سراويل، لكن عليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إما يذبح شاة صيام 3 أيام، يطعم 6 مساكين، هذه فدية الأذى. إنسان مثلا يشتكي من البرد مضطر أن يلبس المخيط من البرودة، لا بأس يلبس، بس لكن عليه فدية أذى. نعم. كذلك مما يستفاد أن لباس الإحرام فيه خشوع وخضوع، وبعيد عن الترفه والزينة، ليتذكر العبد الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. كذلك مما نستفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالقميص على كل ثوب مخيط محيط بالبدن، كل ثوب مخيط محيط بالبدن كله أو معظمه، فنبه بالعمائم على ما يغطي الرأس وبالقميص على ما يغطي البدن وهكذا. ما هو المخيط المنهي عنه؟ هو المخيط المحيط المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر العضو. من هو أول من عبر بالمخيط؟ أول من عبر بالمخيط الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. وبعض الناس يفهم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط، يقول أي شيء فيه خياطة ممنوع، هل هذا صحيح؟ لا، مو بصحيح. يقول هذا الإزار أو هذا الكمر أو الحزام فيه خياطة، يسألون عن هذا في الحج كثيرا، عندي يقول حزام فيه خياطة هل يجوز لبسه؟ يظن على أن المخيط معنى أي شيء فيه خياطة منهي عنه، رداء في خياطة، إزار في خياطة. لا، المراد بالمخيط المحيط المفصل على قدر العضو، طاقية، سراويل، فنينة، قميص، شيء مفصل على قدر العضو هو المنهي عنه. نعم. كذلك مما أشرنا إليه، وهذا أشرنا إليه، الطيب، الورس والزعفران، هل العلة اللون أو الرائحة أو من أجلهما؟ قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والظاهر ما اجتمعت فيه العلتان، يعني اللون والرائحة. ثم قال شيخنا الآن يظهر أنه نبه بهذين النبتتين على كل ما فيه طيب، يعني هذا مذهب رأي القياس، أن كل ما فيه طيب فإنه يقاس على الورس والزعفران. وما حكم استدامة الطيب؟ استدامة الطيب هل يصح بقاؤه بعد الإحرام في البدن؟ الجمهور على جواز استدامة الطيب لقول عائشة رضي الله عنها، وهذا يأتي معنا: كان يرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لمعاني المسك يرى في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكره عمر وابنه الاستدامة، استدامة الطيب، حتى أثر عنهم أنه قال: لأن أصبح متضمخ بقطران خير من أن أصبح متضمخ بطيب. وقال بعض العلماء بجوازه في البدن ومنعه في الثوب، وأجاز بعضهم الثوب والبدن، يعني الاستدامة في الثوب والبدن. وقد أشرنا ونبهنا على أن الثوب في تطيب البدن الأحوط تركه، اجتنابه، تطيب الإحرام اللباس. أما تطيب البدن والرأس فلا حرج فيه وتصح استدامته. فكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتضمخن بالمسك، وقيل بالسك، فإذا عرقت إحدانا تقول إحداهن: سال على وجهها، سال على وجهها، أي الطيب. نعم. الحديث الذي بعده:
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا.
أكمل الذي بعده.
وعن صفوان بن يعلى، وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه
الجعرانة والجعرانة وجهان صحيحان. نعم.
فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه. واللفظ لمسلم: في حج، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
هذه الأحاديث 3 نستفيد منها فوائد، وهي فيما يتعلق بالطيب. أولا، يستفاد منها استحباب الطيب قبل عقد الإحرام ليبقى أثره معه أثناء الإحرام. والأمر الثاني، يستفاد أن بقاء الطيب على المحرم لا يضر، سواء في ثوبه وبعض أهل العلم يقول حتى سواء في بدنه أو في ثوبه، وذكرنا أن الثوب الأحوط عدم تطيب الثوب، وإن كان من أهل العلم يجيز ذلك، وهو قول جماهير العلماء. قد قال ابن القيم رحمه الله: ومذهب جمهور العلماء جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة، وأنه كان يرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ولحديث صاحب الجبة، قال: وحديث صاحب الجبة عام حنين سنة 8، وحديث عائشة عام حجة الوداع، فهو ناسخ. يقول كون صاحب الجبة رؤية في ملابسه طيب وأمر بغسله، هذا يرى ابن القيم أنه منسوخ. بحديث عائشة كان يرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عرقت الزوجات يسيل المسك، ومن لازم العرق أن ينزل على الملابس. فيرى جمع كبير من أهل العلم جواز تطيب الإحرام قبل الدخول في النسك، ولكن الذي عليه الفتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والتيمين وغيرهم المنع من ذلك، ولا يلبس شيئا لحديث ولا يلبس شيئا مس ورس ولا زعفران، قال: ويقاس عليه بقية الأطياب. وشيخنا رحمه الله في بعض ترجيحات يرجح الجواز تطيب الإحرام بما لا لون له، بما لا يبقى لونه، وقد ذكرت هذا في اختيارات الشيخ في مسائل الحج. كذلك مما يستفاد حل الطيب إذا تحلل المحرم التحلل الأول. إذا تحلل المحرم تحلل الأول في الحج، رمى الجمرة وحلق شعره أو قصره، تحلل التحلل الأول، يباح له الطيب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وهذا عند الإحرام، قبل أن يدخل في النسك تطيبه. ولحله، يعني بعدما تحلل التحلل الأول، ولحله قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، قبل أن يطوف طواف الإفاضة رمى الجمرة، حلق شعره، تسال، تنظف، تطيبه صلى الله تطيبه عائشة رضي الله عنها لكي يطوف البيت وهو متطيب على أكمل حالة. وكذلك عند الإحرام قبل الدخول في النسك. كذلك مما يستفاد يؤخذ منه استحباب الطيب عند الإحرام، أي قبل الدخول في النسك. يستفاد من الحديث أن الحكمة من تحريم الطيب على المحرم هو البعد عن التنعم وملاذ الحياة في حال الإحرام. يستفاد من الحديث ولاية المرأة أو القيام المرأة بشؤون زوجها وتولي ذلك، وهذا من حسن العشرة ومن خدمة الزوج. فعائشة رضي الله عنها تقوم بتطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، هي تطيبه، وتطيبه قبل أن يطوف بالبيت بعد أن يتحلل التحلل الأول. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي الجمرة، الحلق، الطواف والسعي إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارئا. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، يبقى عليه التحلل الثاني الذي هو التحلل الأكبر بطواف الإفاضة وبالسعي إذا لم يكن قد سعى مع طواف القدوم للمفرد والقارن، أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف للحج وسعي للحج. إذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني، يباح له كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول فلا يباح له النساء. كذلك مما يستفاد استحباب التجمل عند الذهاب للعبادة، استحباب التجمل عند الذهاب للعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يتطيب، قبل أن يذهب للطواف يتطيب، وهذا يبين لنا فضل التطيب لأعمال الطاعات، لأعمال الطاعات. ولا يضر أثر الطيب بعد الدخول في النسوك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لا لا، الشراب ممنوع، المحرم الشراب مخيط ومفصل على قدر القدم. نعم. لا لا، المرأة ما لها، يباح لها تلبس النعلين، لكن الممنوع المرأة هو القفاز والنقاب، لا تلبس القفازين ولا تنتقل، لكن تلبس جزمة شراب لقدميها لا حرج.